وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي ذكر وسطية أهل السنة والجماعة بين الطوائف الضالة، وذكر الشيخ رحمه الله 5 أبواب في أمور الاعتقاد توسط فيها أهل السنة والجماعة بين فرق الضلالة. الباب الأول، باب الأسماء والصفات، حسنت، بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. الباب الثاني، نعم، باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. الباب الثالث، باب وعيد الله بين من؟ أحسنت، بين المرجع والوعيدية من القدرية وغيرهم. الباب الرابع، نعم نعم، باب أسماء الإيمان والدين بين الحورية والمعتزلة وبين المرجع والجهمية. الباب الخامس، أنت، باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. وهل الوسطية لها ضابط أو هي أمر غير محدد؟ الجواب نعم، بين غلو من وتقصير من، يعني ما الضابط فيها؟ متى يعرف الإنسان أنه وسط؟ إذا تمسك بالكتاب والسنة وسار على طريق سلف الأمة، فإذا زاد على ذلك غلوا أو نقص عن ذلك خرج عن الوسطية. فليس الدعوة يدعيها الإنسان حتى يكون وسطا، فيجب على الإنسان أن يعلم أن هذا الباب باب مضبوط وباب لا يخرج عنه أحد بدعاوى فارغة يقول أنا وسط. وإلا لو كان الأمر راجعا إلى أحوال الناس وأهوائهم وعقولهم لادعى كل أنه وسط، لأنه ما من منحرف إلا وهو أقل انحرافا ممن هو فوقه، وهكذا. والآن نقرأ الفصل الجديد. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله والإيمان بما أخبر الله به.
احذف الواو. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان.
وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم إنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أن الله سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. هذه المسألة مسألة علو الله على خلقه، فالله جل وعلا فوق كل شيء. سبح اسم ربك الأعلى، وهو العلي العظيم، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، والآيات كثيرة جدا، والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا تقدم بعضها. ومن ذلك مما لم يتقدم يوم عرفة لما خطب المسلمين ووعظهم في خطبة عرفات، قال في خطبته: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع إصبعه إلى السماء يشير إلى الله جل جلاله، ثم يقول: اللهم اشهد، ويشير عليهم. يرفع إصبعه إلى السماء ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام أمام الجمع العظيم الغفير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويسأل الجارية في موقف: أين الله؟ تقول: في السماء. في رواية تشير برأسها إلى السماء. فالله فوق كل شيء وهو العلي العظيم. وقد تقدم ذكر بعض الآيات والأحاديث فيما مر علينا في القراءة في الفصل الأول والفصل الثاني. لكن ننبه على مسائل: الأولى أدلة علو الله على خلقه في القرآن وفي السنة أكثر من 20 نوعا، وكل نوع يتضمن عددا كثيرا من الأدلة. أدلة علو الله على خلقه في الكتاب وفي السنة أكثر من 20 نوعا. التصريح بالفوقية نوعا، وهذا كثير. التصريح باسمه العلي واسمه الأعلى، التصريح باستوائه على العرش، التصريح بصعود الملائكة إليه وعروجها إليه، والصعود لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، ورفع الكلم إليه، وذكر أن الملائكة عنده، وتجد هذه الأدلة مبسوطة في النونية لابن القيم، وأيضا أوردها على غير عادة في كتابه إعلام الموقعين، لأنه في مسائل الفقه وأصول الفقه، لكن أورد هذه الأدلة في هذا الكتاب، وجمعها ابن أبي العز رحمه الله تعالى في موضع في شرح الطحاوية. ونقل عن بعض الأئمة أنه قال: في القرآن أكثر من 300 آية تدل على علو الله على خلقه. ونقل عن غيرهم أنهم قالوا: في القرآن أكثر من 1000 آية تدل على علو الله على خلقه. وهذا واضح لمن تدبر القرآن، وعلم أن علو الله على خلقه المراد به علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. والذي ينازع فيه أهل البدع هو علو الذات، أما علو القدر وعلو القهر فلا ينازعون فيه. وهناك أدلة على علو الله على خلقه أخرى، أدلة عقلية وأدلة فطرية، والدليل الإجماع، إجماع المتقدمين والمتأخرين من العرب ومن العجم ومن الكفار ومن المسلمين. وإذا شئت أن تجد أن نقول في مسألة الإجماع على وجه التفصيل والنقل والتدقيق فاقرأ كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن قيم الجوزية، جمع فيه أقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين والسلف ومن أئمة المذاهب الأربعة ومن أتباعهم ومن الفقهاء ومن أهل اللغة ومن أهل الأصول، بل حتى من العرب قبل الإسلام، ومن القصص التي رويت في هذا المقام نقل نقولا عظيمة، فهو كتاب جيد عظيم النفع عظيم الفائدة، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية الذين ينكرون علو الله على خلقه. وأنا ذكرت لكم أنهم طائفتان، منهم من يقول الله في كل مكان، وهذا كفر وضلال، الله فوق عرشه فوق كل شيء، وهؤلاء هم الحلولية يقول في كل مكان، نحن لا نقول هذا، نقول الله فوق عرشه وعلمه محيط بكل شيء، علم الله جل جلاله إحاطته وقدرته وسمعه وبصره محيط بجميع المخلوقات، أما هو جل جلاله فهو فوق عرشه فوق خلقه كما أخبر عن نفسه. ومن الأدلة التي تقدمت الفطرة، والخلق مفطورون حتى أهل البدع هؤلاء، يعني فيهم فطرة، يعني وإن نازعوها وكابروا إلا أنهم لا يكادون يعني يغادرون هذه الفطرة. يروى أن رجلا، وهذه قصة ثابتة، قال الهمذاني كان أحد طلاب لشيخ من شيوخ الأشعرية الذين ينكرون علو الله على خلقه، مشهور، يقال أنه تاب قبل موته، أبو المعالي الجويني، فكان أبو المعالي الجويني يقرر نفي العلو بالأسلوب الذي اعتاده هؤلاء بالحيلة، فيقول كان الله ولا مكان ثم خلق المكان وهو الآن على ما كان عليه قبل أن يخلق المكان، كلام غريب، مرادهم أنه الآن ليس في مكان، ليس في العلو، ليس فوق العالم ولا تحت إلى آخره. فكان الهمذاني حاضر أحد الطلاب يقول يا أستاذ دعنا من هذا الكلام وأخبرني عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، أخبرني عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، ما قال عارف، يعني عابد، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد ضرورة إلى السماء، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد ضرورة إلى السماء. هذا شيء فطري، كبير السن، المرأة العجوز، الصغير، الشاب، الذي يقرأ والذي لا يقرأ، كل منهم يجد هذا في فطرته، إذا ضاقت به السبل ولجأ إلى الله رفع يديه يا الله، لو كان الله جل جلاله في غير العلو لما رفع يديه. فكان أبو المعالي الجويني يضرب رأسه يقول حيرني الهمذاني، يعني هذا الطالب، لأنه خاطبه بإيش؟ بالشيء الذي يقر به وهو الفطرة، بينما النصوص قد ينازع فيها. وهنا أذكر قصة وقعت لشيخ الإسلام ابن تيمية مع أحد المخالفين من هؤلاء، كان ينكر العلو، علو والله على خلقه، فكان الشيخ ينصحه ما يستجيب، فجاء يوما عند الشيخ، شيخ الإسلام ابن تيمية، لحاجة، والناس يأتون عند الشيخ لقضاء أوراق أو شفاعة أو غير ذلك، فهذا أخره الشيخ عمدا حتى يتبرم ويتضايق، قد تعمد الشيخ ذلك، فلما مل ورأى الناس ينتهون وتقضى أمورهم وهو جالس رفع بصره إلى السماء وقال يا الله، فمباشرة التفت إليه الشيخ وقال أنت محقق لمن ترفع رأسك، فإنه ما ثم شيء فوق عندك على مذهبك، ليس هناك شيء فوق، ليش ترفع رأسك؟ ليس الله فوق على مذهبك، فلماذا ترفع رأسك؟ ألا تسمع قول الله كذا؟ يقول فتلوت عليه الآيات والأحاديث فتاب من ساعته، لأن هذا شيء فطري، شيء فطري، وهم ينازعون الفطرة كما أنهم ينازعون الشريعة وينازعون الأدلة ويخالفون السلف. ولهذا مسألة علو الله على خلقه من أهم المسائل في باب الأسماء والصفات التي أنكرها أهل البدع. إذن يا إخواني، اجتمعت الأدلة بأنواعها على إثبات علو ربنا سبحانه وتعالى على خلقه، فالواجب على المؤمن أن يقر بذلك ويؤمن بذلك ويعظم ربه جل جلاله. قال: بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه السلف الأمة من أن الله سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو تعالى معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله. هذه المسألة الثانية، مسألة المعية، مع إيماننا بأن الله فوق كل شيء وهو العلي الأعلى، نؤمن أيضا بأنه معنا كما أخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذا إثبات إيش؟ العلو والاستواء، يعلم ما يلج في الأرض، نبه على صفة العلم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم، مع علوه ما تغيب عنه، ما يخفى أمركم عليه، لا، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. انتبه للتوهم الباطل الذي ظنه بعض الجهال. قال الشيخ: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق. من يقول هذا الكلام أنه مختلط بالخلق؟ الحلولية، الحلولية الذين يقولون إن الله في كل مكان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. الحلاج من شيوخ الحلولية الصوفية دخل المسجد مرة وهو لابس جبة، رحمك الله، ثم قال: ما في الجبة إلا الله، تعالى الله عن قوله، قتل ردة. وهؤلاء موجودون وكثر يقولون بحلول الله في خلق، هذا القول كفر وضلال. فربما توهم بعض الجهال أن الآية تدل على قولهم، انتبه، انتبه هنا، ربما توهم بعض الجهال أن الآية تدل على قوله، هذا غلط، ليس في الآية دلالة على هذا أبدا. قال الشيخ: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، هذا ليس معنى الآية ولا تتوهم هذا المعنى. قال: فإن هذا لا توجبه اللغة، ولاحظ قوله لا توجبه، ولم يقل لا تجيزه، ولم يقل لا تجيزه اللغة، لأن المعية قد ترد بمعنى الاختلاط، فلو أنني صببت ماء لبنا على هذا الماء فقلت هذا اللبن مع الماء، إيش معناه؟ أي اختلط بالماء، لكن ليس لازما لكلمة ماء أن تفيد إيش؟ الاختلاط والامتزاج، لا، ليس بلازم، هذا لا توجبه اللغة. ومن قال إن معنى مع هو الاختلاط والامتزاج دائما هذا في لغة العرب فقد كذب على اللغة ولم يعرف اللغة، فإنما لا توجب الاختلاط والامتزاج. نعم قد يأتي في بعض مواردها أن يراد أنه مختلط، مثل لو صببت الماء مع اللبن فيكون المعنى أي ممتزجا أو مختلط. ولكن إذا أنت كلمت ولدك بالهاتف أو كلمت أحدا وقلت له لا تخاف أنا معك، هل يفهم أحد أنك مخالط له ممتزج معه؟ لا يفهم هذا إلا من فيه نقص في عقله. ولو نظر الأب أو الكبير على الطفل الصغير من فوق البيت من السطح ثم قال لا تخاف يا ولدي أنا معك، هل هما ممتزجان مختلطان؟ وهنا مع لم توجب إيش هذا المعنى، انتبه. يقول فإن هذا لا توجبه اللغة، فهمنا هذا؟ فهمنا؟ إذا مع تأتي في موارد كثيرة ولا يراد بها اختيار الامتزاج. ما الذي يراد بها؟ نقول بحسب القرينة والمقام. إذا أنت اتصلت على ولدك، أنت في الرياض وولدك مثلا في مكة، وقلت يا ولدي لا تخاف أنا معك سأتابع أمرك وانتبه، يعني يكون معية الوالد لولده في إيش؟ في السؤال عن حاله ومتابعة شؤونه وإرسال المال إذا كان يحتاج إلى مال. رأيت هذا القرينة دلت على المقام. آخر مريض فاتصل عليه الطبيب فقال لا تخاف أنا في البيت لكني معك، إيش معناه؟ إن معك على الفراش؟ ينام معك على الفراش؟ لا، ولكن معك لمتابعة شأنك ومرضك وتحضير الأدوية لك وهكذا حسب المقام والقرينة. فمن قال إن قوله جل جلاله وهو معهم أينما كانوا إن معناه مختلط بالخط فقد قال قولا باطلا، قال قولا باطلا ولم يقله أحد من أهل العلم، بل هو قول أهل الباطل وأهل الضلال. طيب، إذن سيأتينا الآن ما معنى معية الرب سبحانه وتعالى لعباده؟ أنه معهم بعلمه، لا يخفى عليه شيء من شؤونهم. هل هذا خاص بالعلم فقط؟ لا، أيضا يسمع كلامهم ويبصر أعمالهم ولا يخفى عليه شيء من شؤونهم، مطلع عليهم مهيمن عليهم، لا يعجزونه لا يفوتونه وهكذا. فهذا من جملة معاني معيته. وتنقسم المعية إلى معية خاصة ومعية عامة. فالآية اللي قرأناها وهو معكم أينما كنتم عامة لجميع الخلق، فيكون المراد بإيش؟ العلم والإحاطة والسمع والبصر وما أشبه ذلك. فإذا قال الله جل جلاله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية خاصة، يعني بالإضافة إلى ما سبق في المعية العامة لهم معية خاصة تقتضي التوفيق والإلهام والتسديد والإعانة والهداية وطرح البركة وما أشبه ذلك. ولما قال الله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، لاحظ نبه على قوله أسمع وأرى، ففيه إشارة إلى مقتضى المعية ولازمها. فلا تخافا من فرعون، الله معكم يسمع ويرى ويعصمكما ويحفظكما ويؤيدكما، هذه معية خاصة. فمن اتقى الله جل جلاله وقام بما أمره الله به فإنه يحظى بهذا الفوز العظيم، معية الله جل جلاله وتوفيقه وتسديده وهدايته وحفظه وكلاءته. ومن هذا قوله ما حكى الله عن محمد صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فحفظ الله نبيه وعصم الله نبيه ورد الله المشركين، والحمد لله رب العالمين. قال الشيخ وليس معنى قولي وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة. فإن معنى قولي لا توجبه اللغة. قال وهو يعني اعتقاد أن الله مختلط بالخلق خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. ما الذي أجمع عليه سلف الأمة؟ أجمعوا على أن الله علي على خلقه فوق السماوات، ولم يقل أحد منهم إنه مختلط بالخلق. قال وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، فإن الفطرة تقتضي أن الله فوق كل شيء، وأما القول بأنه حال في الأمكنة فإن هذا مخالف للفطرة ومخالف أيضا للعقل، ولازم هذا القول الكفر الواضح، إذ لازمه أن يكون الله في الأماكن التي تنزه أسماعكم عن ذكرها. لكن هؤلاء قالوا قولا عظيما، قالوا قولا باطلا، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال الشيخ ضاربا المثال موضحا الأمر: بل القمر آية من آيات الله، القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء. إيش معنى موضوع في السماء؟ يعني مرصع لاصق بالسماء؟ لا، وإنما في العلو، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر، صح ولا لا؟ ماذا يقول المسافر؟ ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والقمر معنا. هل القمر في أمتعتهم أو في دابتهم أو على سيارتهم؟ لا، هو في مكانه، لكن يرونه ويرون ضوءه وينتفعون به في الضوء وفي الطريق، فهذا مخلوق وهو فوق الإنسان يعني في السماء في العلو، وقد قيل فيه ذلك ولم يلزم إيش الاختلاط أو الامتزاج، والخالق أعلى وأجل ولله المثل الأعلى. قال وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، هذا من جملة معاني المعية، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الذي ذكر الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته. ما نقول أننا نحتاج نحرف المعية، المعية ليست على ظاهرها، لا، أصلا هذا على ظاهرها ولا تقتضي إيش الاختلاط أو الامتزاج. فبعض الناس يقول لا، معنى المعية أنه ممتزج في الخلق فنحرف ونؤول النص. لا لا لا، هذا غلط، بل معنى المعية هنا أنه مطلع على خلقه، مهيمن عليهم، معهم بعلمه وسمعه وبصره وقدرته ونحو ذلك، واضح؟ فما نحتاج نقول نحرف المعية أو نؤول المعية لأن ظاهرها أنه معنى بين المخلوقات، لا، تعالى الله عن ذلك، ولا يكون هذا معنى كلامه سبحانه وتعالى، بل معنى المعية حق على حقيقته، وأنه مع عباده بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته ونحو ذلك، ولا يحتاج أن نحرف الكلام. نعيد كلام الشيخ: وكل هذا الكلام الذي ذكر الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، يحتاج نتكلف نحرف النصوص ونأولها، ما يحتاج هذا. لكن ولكن يصال عن الظنون الكاذبة، يجب أن نظن بالله، نحسن الظن بالله، وألا نتخيل بعقولنا أمورا باطلة، فإن العقول قاصرة ولا تحيط بالله كما تقدم مرارا. إذن هذه الظنون الكاذبة التي تقع في أوهام بعض الناس، هذه الأوهام يجب أن ننزه الله عنها. فبعض الناس يظن ظنون ويتخيل، فنقول هذه الظنون والتخيلات كلها حرام ولا تجوز، ولا يجوز للمسلم أن يخوض فيها ولا يعتقدها. ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، تقله يعني تحمله، تعالى الله عن ذلك، أو تظله يعني السماء فوق، تعالى الله عن ذلك، لا. وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، فكيف يقول عاقل هذا الكلام الباطل؟ وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ويمسك السماوات والأرض أن تزولا ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. إذن هذه الظنون التي قد ترد عند بعض عقول الجهال ظنون كاذبة ومحرمة، يجب على كل مسلم ومسلمة أن ينزه الله جل جلاله عن هذا. واضح يا أخواني؟ واضح هذا؟ نعم. قبل ما ننتقل للفصل الذي يليه، فيه سؤال عن هذا تعلق بهذا الفصل؟ نعم، أقرأ الفصل الذي يليه.
فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
شوف هذا نعم، هذا الفصل مقارب الفصل الذي مضى. قال وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هذا متفق على صحته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. هذا هو الحق، أن ما ذكر من القرب والمعية يجب أن نؤمن به، ولا ينافي هذا علو الله وفوقيته على خلقه، كل هذا حق يجب أن نؤمن به. فإن قال قائل كيف هذا، هذا ممتنع، نقول هذا بالنسبة للبشر، أما لخالقهم فإنه ليس كمثله شيء، ولهذا قال فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته. النعوت جمع نعت، والنعت هو الصفة، يعني ليس كمثله شيء في جميع صفاته، وهو علي في دنوه وقريب في علوه. هذا هو الواجب عليك، الله أخبر عن نفسه أنه قريب ومجيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فتؤمن بهذا وتؤمن بأن الله فوق عرشه، ولا تقول إنه مختلط بالخلق أو حال في الخلق، تعالى الله عن ذلك، لا. فإن قلت كيف هذا، نقول إن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن الذي أخبر عن نفسه بأنه قريب؟ من الذي أخبر عن الله أنه قريب؟ هو جل جلاله، هو اللي أخبر. إذن نؤمن بذلك، ما نزيد ولا ننقص عنه، ما نتجاوز القرآن والحديث، ولا نقول كما يقول الحلولية إنه مختلط بالخلق، لا، الله فوق العرش، فوق كل شيء سبحانه وتعالى، وهو قريب وهو معهم أينما كانوا. هذا هو الواجب على المؤمن، هذا هو الواجب على المؤمن. نعم.
فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن الله أو
لا ترى في سقط عندك في النص السابق، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في نعوته في جميع نعوته، آخر السطر جميع كلمة جميع، وهنا أنت أسقطت ولا يجوز إطلاق القول بأنه إيه؟
إطلاق القول بأنه حكاية عن الله،
لا، عن كلام الله، أضف كلمة كلام سقطت، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله. تفضل كمل، أضف هذه
في الشرح وضع.
ما عليك من الشرح، اكتبها في المتن. نعم، ولا يجوز إطلاق القول.
ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إن قرأه الناس.
بل إذا قرأه الناس
أو عبارة.
أو عبارة، قف، حط فاصلة. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف.
بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف.
نعم، هذا فصل عظيم ومهم، لأن مسألة كلام الله ومسألة علو الله على خلقه واستواء على عرشه ومسألة الرؤية، هذه من أثبتها على وجه الصحيح فإنه غالبا يقول بقول أهل السنة والجماعة في كل المسائل، ومن زل في هذه المسائل فإنه يزل في غيرها. مسألة كلام الله جل جلاله، الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه يتكلم ويقول، قال الله تعالى: كذلكم قال الله من قبل والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالله سبحانه وتعالى يتكلم: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلام الله صفة من صفاته، لا نعلم كيفيته كغيره من الصفات. نؤمن بأن الله يتكلم وأنه موصوف بالكلام أزلا وأبدا، لكن هذا من جهة أصل الصفة. ومن جهة الأحاد فإن الله يتكلم متى شاء كيف شاء، فهو متعلق بمشيئته. فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى أنبيائه بوحي، وهو جل جلاله يحاسب عباده يوم القيامة ويكلمهم يوم القيامة. وأهل الجنة يكلمهم الله ويسلم عليهم سلام قولا من رب رحيم. فهذا الكلام متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، فلا نقول إن الكلام شيء واحد وانتهى ولا يتكرر ولا يتكلم بكلام بعد كلام، لا، بل كلامه سبحانه من جهة أصل الصفة صفة ذات، لأنه موصوف بذلك، لم يكن عاجزا عن الكلام في وقت من الأوقات، لا، بل هو موصوف بالكلام. وهو من جهة آحاده صفة فعل، يعني أنه متعلق بمشيئته، فمتى شاء تكلم ومتى شاء لم يتكلم. واضح؟ واضح هذا؟ يعني هو صفة ذاتية وفعلية من جهة قيامه بالذات أنه أزلا وأبدا موصوف بهذا، ومن جهة آحاده أن يتكلم متى شاء. ومن جملة كلامه سبحانه وتعالى التوراة، ومن جملة كلامها الإنجيل، ومن جملة كلامها الزبور وصحف إبراهيم وما أوحى الله إلى أنبيائه مما لم يسمى لنا في الكتب. ومن جملة كلامها القرآن العظيم، هذا الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله، فالقرآن هو كلام الله. يجب أن نؤمن بالقرآن إيمانا خاصا. وقد تقدمت مسألة الكلام وذكرنا عليها الأدلة في الفصل الأول، والآن نخص هذا الفصل في مسألة القرآن. قال: ومن الإيمان به وبكتبه. الله سبحانه وتعالى فرض علينا أن نؤمن به وبكتبه، لأن هذا من أصول الإيمان الستة. الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة. كل جملة رد على طائفة من طائفة البدع، نأخذها واحدة واحدة. نؤمن بأن القرآن كلام الله. ما الدليل أن القرآن كلام الله؟ ليجيب إرفاده. نعم أحسنت. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وهو القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، هذا هو الذي يتلى ويسمع. وقال في سورة البقرة: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فسمى القرآن ايش؟ كلام الله. فالقرآن كلام الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ما الذي تكلم بها؟ الله سبحانه، هذا كلام ربنا. سورة البقرة، سورة آل عمران، إلى آخر سورة، سورة الناس، كل هذا كلام الله جل جلاله. من المخالف في هذا؟ المعتزلة والجهمية. إيش يقولون هؤلاء الضلال؟ يقولون القرآن هذا وسائر الكلام المضاف إلى الله، بل وسائر الصفات ننكرها وننفيها، فليست صفة وليست كلام الله. كلام الله مجازا، أما حقيقة لا، هذا مخلوق من المخلوقات، كالجبال وكالشجر ومخلوقات هذه. فهذا الكلام الذي أنزل هذا مخلوق ومخلوق. الله لا يتكلم عندهم، عند الجهمية والمعتزلة الله لا يتكلم ولا يوصف بشيء من الصفات أصلا. فالمؤمنون ضد هؤلاء المكذبين والمحارفين والمتدعين، المؤمنون يقولون القرآن كلام الله، صفة الله، تكلم الله به. طيب، الجملة أو الكلمة اللي بعدها قال: كلام الله منزل. ما الدليل على أن القرآن منزل؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. آيات كثيرة جدا. فالقرآن منزل. وماذا نستفيد من أن القرآن منزل؟ تنزيل من الرحمن الرحيم. نستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أنه من الله، كلامه سبحانه. ما أنزل من جبريل، يعني من جبريل تكلم به مباشرة ابتدى به، لا، أنزل من الله، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من الرحمن الرحيم. الله اللي ابتدأه، الله اللي تكلم به سبحانه وتعالى. هذه فائدة الأولى. نستفيد فائدة ثانية أن الله في العلو فوق كل شيء، لأن الإنزال لا يكون إلا من علو على سفل، فينزل من العلو إلى السفل، ما يسمى الإنزال إلا هكذا. فاستفدنا أيضا إثبات العلو، وهذا من أنواع أدلة العلو التي أجملتها لكم في الفصل الماضي. ومن الذي ينكر هذا من أهل البدع؟ من أهل البدع من يقول إن هذا القرآن المنزل ليس كلام الله، هذا مخلوق، والقرآن لم ينزل، القرآن اللي هو كلام الله لم ينزل. هؤلاء هم الأشعرية. يقولون القرآن قسمان أو نوعان، شيء نفسي معنى نفسي لم ينزل، ومعنى لفظي أو لفظ نزل، والذي نزل هذا مخلوق يسمى القرآن بس مجازا ولا مو بالقرآن. فالرد عليهم من القرآن من كلام الله: إنا نحن نزلنا الذكر تنزيل من الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. القرآن هو اللي أنزله الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت الخاشع متصدع من خشية الله. ومن الرد على هؤلاء الجهلة الغالطين قول الله سبحانه وتعالى في تحدي المشركين أن يأتوا بمثل هذا القرآن، تحداهم الله أن يأتوا بمثل هذا القرآن في عدة سور من القرآن، لكن في سورة الإسراء قل لئن اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحدى الله الإنس والجن بشيء لم يسمعوا به ولم يروه، لم ينزل كما يزعم الأشعرية، لا، تحداهم الله بالشيء الذي أنزله وهو القرآن أن يأتوا بمثله ولا يقدروا أبدا. فلم يتحداهم بشيء لم يسمعوا به ولم يعرفوه كما يزعم هؤلاء الذين يقولون إن القرآن لم ينزل، منزل غير مخلوق. هذه الجملة الثالثة أو الصفة الثالثة، غير مخلوق، القرآن غير مخلوق، القرآن كلام الله صفة من صفات، القرآن كلام الله صفة من صفات، الله هو اللي تكلم فيكون غير مخلوق، لأن الله بصفاته غير مخلوق، الله هو الخالق بصفاته سبحانه، والخلق هم المخلوقون. أما ربنا سبحانه وتعالى المتصف بالصفات الكمال، المتصف بالسمع والبصر والحياة والقدرة والعلم والكلام والرحمة، هذه كلها صفات ربنا، فربنا غير مخلوق، هو الخالق، لم يلد ولم يولد، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، والناس والخلق كلهم مخلوق، والقرآن كلامه صفة من صفاته، فيكون غير مخلوق. من الذي خالف في هذه المسألة؟ الجهمية والمعتزلة يقولون إن القرآن ليس صفة بل هو مخلوق، هم ينكرون الصفات ويقولون هذا القرآن مخلوق من جملة المخلوقات، يعني مثل ما خلق الله الشمس والقمر خلق شيء سماه القرآن، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فأنكروا كلام الله وزعموا أن القرآن مخلوق، وهذا قول كفر وضلال. يقول البخاري صاحب الصحيح رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 عالم في الأمصار كلهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، ومن قال مخلوق فهو كافر. هذا اللي نقله البخاري صاحب الصحيح، وهذا الإجماع منقول عن عدد من العلماء ليس عن البخاري فقط، نقل هذا الإجماع عدد من أهل العلم، أجمعوا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق لأن صفة من صفاته. ولا يستهين العبد بقول المعتزلة والجهمية أن القرآن مخلوق، لا يستهين العبد بهذه المقالة، أنت لو عرفت مغزاها وما تتضمنه من الباطل لقشعر جلدك بمجرد سماعها، لأن معناها عندما يقولون القرآن مخلوق أو كلام الله مخلوق معنى هذا أن الله لا يتكلم، بمنزلة الأصم الذي لا يأمر ولا ينهى ولا يشرع، ومعنى هذه القاعدة الخبيثة إبطال رسالة الرسل كلهم، لأن الرسل أرسلوا بالوحي وهو كلام الله، فإذا قالوا القرآن مخلوق وكلام الله مخلوق والله لا يتكلم بطلت رسالة الرسل. ومعنى هذه المقالة إبطال جميع الشرائع أيضا، لأن هذه الشرائع مبنية على كلام الله، فالذي أمرنا ونهانا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تقربوا الزنا هو الله، وعندهم أن هذا مخلوق من المخلوقات. ولهذا يقول يعني، ومن جملة قبح هذه المقالة ما قاله عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وقال: من قال إن قوله جل جلاله، يعني أخذ آية واحدة، من قال إن قوله جل جلاله إن